إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وقوله على موعد مع الدرس 183 من دروس العقيدة، وهو الدرس 36 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا ينزل منزلة الإحسان إلا من نزل فيها، منزلة التوكل على الله عز وجل. وقد تحدثت في المحاضرة الماضية عن معنى التوكل، وتوقفت عند الحديث عن درجات التوكل. وأول درجات التوكل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة العبد بقدر الرب. أول درجات التوكل معرفة العبد بقدر الرب سبحانه وتعالى، معرفة العبد بصفات الله جل جلاله من قدرة وكفاية وقيومية وانتهاء الأمور كلها إلى علمه وصدورها عن مشيئته وإرادته. فهذه المعرفة هي أول درجة من درجات التوكل على الله. فمن لم يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى كيف يتوكل عليه؟ ويضاف إلى ذلك أن يعرف العبد قدر نفسه، فإذا عرف العبد قدر نفسه عرف قدر ربه. والكلام لابن القيم أيضا في كتابه النافع طريق الهجرتين قال: من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالكمال المطلق عرف نفسه بالنقص المطلق. فمن عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى. فأول درجة من درجات التوكل على الله أن يعرف العبد قدر ربه بصفاته وأسمائه جل جلاله. قال ابن القيم: قال شيخنا رضي الله عنه، يقصد ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم: قال شيخنا رضي الله عنه وهذا من باب الدعاء، هذا من باب الدعاء. قال أي ابن تيمية: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من القدرية النفاة. فهؤلاء يقولون بأنه يقع في ملك الله ما لا يشاء، حاشا وكلا، فلا يتصور أن يتوكل على الله واحد من هؤلاء الذين يعتقدون هذا المعتقد الفاسد الخبيث، ولا يتصور أيضا أن يحقق التوكل على الله رجل من الجهمية المعطلة الذين يعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى. قال: لا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات، أي إلا ممن يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء الجلال وصفات الكمال، وما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، أي توكل يحققه؟ وأي توكل لمن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يقع في كونه ما لا يريد وما لا يشاء؟ ولا فكل من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله على الله أصح وأقوم. فعلى قدر علمك بأسماء الجلال وعلى قدر معرفتك بصفات الكمال يكون توكلك على الله عز وجل. إذن أول درجة أو أول خطوة على طريق التوكل أن تعرف قدر ربك سبحانه، لتعرف قدر من ستتوكل عليه وتفوض أمورك إليه. الخطوة الثانية: إن عرفت قدر الله سبحانه وتعالى ونزلت في هذه الدرجة من منازل التوكل، فالدرجة الثانية أن تسرع في الأخذ بالأسباب. عرفت قدر الله سبحانه وتعالى وقدر من ستتوكل عليه وتفوض أمرك إليه، فالخطوة التالية أن تسرع في الأخذ بالأسباب. فمن نفى الأسباب فتوكله مدخول معلول، من نفى الأخذ بالأسباب فتوكله مدخول معلول مشوش. وهذا عكس ما يظهر لكثير من الناس في أول الأمر وفي بدايته، فهو كثير من الناس يعتقد أن الأخذ بالأسباب قدح في التوكل. كثير من الناس يعتقد أنه لو أخذ بالأسباب فإن هذا قدح في توكله على الله عز وجل، وأن نفي الأسباب وتجاهل الأسباب هو تمام التوكل على الله، وهذا خطأ. فاعلم أيها الحبيب أن من ينفون الأسباب لا يستقيم لهم التوكل، لأن التوكل على الله تبارك وتعالى، انتبه، لأن التوكل على الله تعالى من أقوى الأسباب في حصول المتوكل عليه. التوكل ذاته سبب، خلي بال حضرتك من دي عالية أوي، لأن التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لأن التوكل ذاته من أقوى الأسباب في حصول المتوكل عليه. فهو كالدعاء، فهو التوكل كالدعاء، جعله الله سببا في حصول المدعو به. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلقد جعل الله الدعاء سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فقد وقع في وهم وباطل. من ظن أن الله تبارك وتعالى لم يجعل التوكل سببا لحصول المتوكل عليه أو لحصول ما يريد المتوكل على الله تبارك وتعالى أن يحققه له، وإذا اعتقد أن الدعاء ليس سببا لحصول المدعو به أو لما يرجوه من ربه تبارك وتعالى، من اعتقد ذلك فقد اعتقد باطلا. فإن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر حصول الشبع بالأكل وحصول الرزق بالشرب. فهل سمعتم عاقلا
يقول إذا وضع أمامه الماء وهو في غاية الظمأ ينظر إلى الماء ويقول أنا متوكل على الله، هل فعل ذلك عاقل على وجه الأرض؟ لا، وإنما إذا شعر بالظمأ يسرع إلى الماء، وإذا شعر بالجوع يسرع إلى الطعام. فإن الله تعالى قد جعل وقضى بحصول السبع إذا أكل العبد، وبحصول اللب إذا شرب العبد، والجوع قدر والأكل قدر والظمأ قدر والشرب قدر وكل بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقضى الله تعالى بحصول الحج لمن سافر إلى مكة ووقف بعرفة وأدى المناسك، لكن لا يمكن أبدا أن يقال لرجل بأنه حج بيت الله وأدى ما عليه من أركان الإسلام وهو مقيم في بيته يقول أنا متوكل على الله وأنوي الحج إن شاء الله تعالى. وهكذا أيها الأحبة، فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. فتعريف التوكل كما ذكرت هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم. في الشرع
بس لو فتحت الميكروفون مشكلة هنرفعه 60 ده تبقى وصله بقى في المعاد ولا اتصرف انت مش عارف. ما يعرف انك هتيجوا كده بالصوره دي، كنت نقلت مصر من زمان.
طيب اتصرفوا بقى حتى السماعات ولا
طب ما انتوا تزاحموا كده، معلش شويه انا عارف ان انتوا قاعدين على بعض، تزاحموا كده شويه والاخوه تحت برضه يتزاحموا شويه، ربنا يبارك فيكم.
يبقى الدرجة الثانية من درجات التوكل أن نأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، لا يقدح في التوكل ولا يعطل التوكل. فالتوكل كما ذكرت هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وسأبين الآن أن سيد المتوكلين على الله صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس أخذا بالأسباب. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. اسمع دي، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بالأسباب، فيكون حال القلب قيامه بالله لا بالأسباب، ويكون حال البدن هو الأخذ بالأسباب. تاني دي ركز وخلي بالك، كلام القيم قيم. التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. هذا احنا قلنا أن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. فمن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بالأسباب، فيكون حال القلب قيامه بالله لا بالأسباب، ويكون حال البدن قيامه بالأسباب. يبقى البدن يشتغل ياخذ بالأسباب، الأم عاوزة نصرة لازم تاخذ بالأسباب، لازم تعد العدة للجهاد في سبيل الله، وإعداد العدة للجهاد دي في نقاط: واحد تحقيق الإيمان، أيوة ما عمرك هترفع راية الجهاد قبل ما تحقق الإيمان. تحقيق الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. يبقى تحقيق الإيمان. اثنين، صرف العبادة بكل صورها وجزئياتها إلى الله. ثلاثة، تحقيق الشريعة وامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. أربعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. خمسة، تنشئة جيل النصر. ستة، رفع راية الشهادة في سبيل الله. هذه أسباب النصرة، أسباب العزة، أسباب التمكين. إنما مظاهرات نحكم فيها ما يملكه الفقراء مش من أسباب النصر، ده من أسباب الخجلان. أسباب الخجلان ليه؟ هو اللي بيموت من أبنائنا في اسكندرية أمس ليه؟ ليه؟ لأن مفيش شعور بمسؤولية، مفيش فهم. شباب طالع، طيب انت طالع تعبر، ليه تكسر؟ ليه تحفظ؟ ليه تطلع تضرب ثابت الغرة عسكري؟ ولا تحطم نافذة محل ولا سيارة؟ هذا سوء فهم وخلل. وأنا قلت مليون مرة أن الأمة لم تنفر بالمكتات بحرق الأعلام الأمريكية واليهودية، ولا بالمظاهرات الصاخبة. فرق كبير إنما أقول هذا، وإنما أقول بأن المظاهرة قد تكون وسيلة من الوسائل العصرية، من وسائل التعبير. لا أعرف أنها من منهج السلف ولا من معتقد السلف، لكن بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. فالأخذ بالأسباب، أن تعي الأمة حقيقة التوكل على الله، أن تأخذ بأسباب النصر التي ذكرت، وأن تعلق القلب بالله وحده، لا بأمريكا الظالمة المجرمة الجائرة، ولا بالأوروبيين الملحدين. ما فيش توقف. إلى هذه اللحظة لم تأخذ الأمة سببا من أسباب النصر. أنا أتكلم عن الأمة في مجموعها، أما أولئك الأبطال، الأبطال الأطهار الذين سطروا بدمائهم الزاكية أروع ملاحم الصبر والثبات على البلاء على أرض فلسطين، من شباب صلى لله ووحد الله جل وعلا، ونساء عرفنا الله وارتدينا الحجاب، وخرجت المرأة المسلمة بفطرة جميلة لتقول إن شاء الله تعالى سأقدم، بتقول عندي سبع أولاد، سأقدم السبعة من أجل الله ثم من أجل الأقصى. دي الفئة دي أخذت بالأسباب، هي دي الفئة اللي أخذت بالأسباب. خلاص كل اللي عنده يصنع برود قنبلة يدوية، كل اللي عنده، وده اللي ربنا كلفه بيه. خلي بالك، ده ربنا ما كلفكش وما كلفش الأمة إنها لازم تصنع طيارة زي الطيارة الهليكوبتر اللي مصنعها أمريكا اللي بتضرب الآن الفلسطينيين، ولا قنبلة نووية، ولا قنبلة جرثومية، ولا قنبلة تفريغية، ولا ربنا ما كلفكش بهذا. انت تأخذ بالأسباب في حدود قدراتك، في حدود إمكانياتك، بس لا يكلف الله نفسا إلا هو. ده المراد، مش المراد انك تبقى جالس دلوقتي على القهوة وسمع الأذان وتضيع الأذان وتضيع الصلاة وبعدين تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، هذا خلل، استشهاد بالدليل في غير مناطق. إنما الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال في الباب الذي نحن بصدده وأعدوا لهم ما استطعتم. فإخواننا أعدوا ما استطاعوا، قنبلة يدوية، صاروخ قسام رقم واحد، صناعة يدوية على الأرض المباركة بأيدي موثقة مسددة، هذا ما ينبغي. خلاص بصاروخ قسام رقم واحد والقنبلة يدوية أفزعوا العالم كله، مش اليهود بس. وخلي بالك، أقسم بالله ما تحرك بول ولا بوش ولا كل زعماء الأرض من أجل السلام ولا من أجل الفلسطينيين، وإنما من أجل وأد انتفاضة الأطهار الأبرار بس. ده اللي حرك العالم. أنا سمعت بأذني عرفات يقول بالحرف لولا حماس ما جلس اليهود معي على مائدة المفاوضات. هذه حقيقة. لولا الإسلاميون، لولا هؤلاء ما جلس اليهود هنا عبر عرفات ولا أدخل من عرفات. وسمعت بأذني كلمة لحافظ الأسد يقول: أنا أود أننا هستخدم الورقة الأخيرة قبل ما يموت في المفاوضات الأخيرة اللي قبل ما يموت. قال لي أود أننا هستخدم آخر أوراقي. قالوا لي: آخر أوراقك إيه؟ قال: الإسلاميون. كل عارف أنه إذا جد الجد لم يثبت في الميدان إلا المتوضئون، إلا المتوضئون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كله يعلم هذه الحقيقة. ولذلك شامير الكلب صرح أكثر من مرة وقال بالحرف: لابد أن تظل القضية بعيدة عن ساحة الجهاد. عارفين القضية تماما، بل إنهم وصلوا إلى يقين في هذه الدرجة كشكنا نحن فيها. يقين يساوي الشك. الأمة عندها شك الآن يساوي هذا اليقين عند أعدائنا، لأنه لو ظللت الساحة براية الجهاد لانقلبت كل الموازين. يبقى المفروض أن الأمة أن تأخذ بالأسباب في حدود استطاعتها، في حدود قدراتها وإمكانيتها، وأن تعلم بعد ذلك أن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجاءت كلمة قوة نكرة في سياق الشمول والعموم. من قوة، أي وسيلة من وسائل القوة في حدود القدرات أخذ بالأسباب. إنما المنصبات مش أسباب، مش أسباب إطلاق، مش أسباب نصرة. مؤتمرات فارغة ليست من الأسباب، بل من أسباب الخجلان، وليست من أسباب النصر. من أسباب الخجلان قالها موسى ديان بعبقرية فذة، واسمحوا لنا نقول اللفظة دي، بعبقرية فذة. فهذه عاوز تتخذ قرارا فبيخوفوه، قالوا العرب هتيجي العرب علينا والمسلمين، الا ما تخافوش، ان العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون. يا ذي المرارة، واذا قرأوا لا يفهمون. اسمع اللي جاي. واذا فهموا لا يعملون. اسمع اللي جاي. واذا عملوا لا يتقنون. واذا اتقنوا لا يواصلون. ده تشخيص مريض لواقع الامه. والحمد لله انه قال العرب ولم يقل المسلمون، لان العرب كان شراذم مبعثره في ارض الجزيره، فجاء الاسلام فجعلهم امه واحده. لا قيمه لهذه الامه بغير الاسلام. عربية معطلة المرور، ما عدتش تشغلوني بقى بالجزئيات دي. 285-5-6. فلا قيمة لهذه الأمة على الإطلاق إلا بالإسلام. العرب كانوا يا إخوان، ما كانش لهم قيمة. أنت كنت تعرف عمر بن الخطاب قبل الإسلام؟ من فينا اللي عرف خالد بن الوليد قبل الإسلام؟ من منا عرف أبا بكر؟ الرموز القمم دي والله ما ذكروا إلا بعد أن رداهم القرآن على يد محمد عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا توقفت قليلا في هذه الدرجة لأبين أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، ومن ساحة الجهاد إلى ساحة جهاد أخرى بين إخواننا ممن يعملون على ساحة العمل للإسلام. نريد الآن جهادا مخلصا. نريد الآن من الإسلاميين
الالتقاء على قلب رجل واحد على القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. مفيش وقت الآن للتشرذم، لا وقت للتهارف والاختلاف. إن لم تلتقي الأمة الآن على قلب رجل واحد فمتى ستلتقي؟ أحد الإخوة الأفاضل بعث لي رسالة رقيقة من أهل إخواننا الطلابين في القاهرة، يقول لي: يا شيخ، لماذا إلى هذه اللحظة لم يلتقي أهل العلم والمشايخ لتدارس الموقف وللخروج بخطة عمل لطرح مثلا مقابلة رئيس الجمهورية؟ كلام جميل. فقلت له: أبشرك ولله الحمد أننا قد اتفقنا على أن لا نتفق. هذا واقع مريض. اتفقنا على أن لا نتفق، وسيختلف المشايخ في آية لحظة على حكم الجلسة نفسها. الجلسة بالصح ولا غلط؟ تجوز أو لا تجوز؟ طب الحكم الشرعي إيه؟ هذا واقع. وإن دل فإنما يدل على مرض عضال قد أصاب الأمة، قد أصاب الأمة. الأمة مصابة في حكامها وعلمائها. إنما رحم ربك جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن رحم. فنريد الآن من العاملين على ساحة الدعوة أخذا بالأسباب وتحقيقا للتوكل الالتقاء. يا أخي تعال نلتقي على القرآن والسنة، هنختلف في مسائل الأحكام، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة أن نختلف في مسائل الأحكام. خلينا خلفك في 50 مسألة، مفيش مشكلة. خلينا خلفك في 100 مسألة، برضه مفيش مشكلة. قال ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. هيجي الشيخ مصطفى العالي والمظاهرات لا تجوز، أنا هقول تجوز بضوابط، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، هقول تجوز بضوابط. وإن كانت ليست من منهج السلف ولا من هدي السلف، فإني أراها من خلال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، إن كانت تشكل ضغطا على الحكومات في الداخل والخارج لاتخاذ قرارات في صالح هذه الأمة بالضوابط الشرعية، من عدم اختلاط بين الرجال والنساء وبعدم تحطيم للزجاج أو للإيذاء، فإنها جائزة كوسيلة لسير التعديل. قد يخالفني الشيخ مصطفى، لا حرج، لا حرج على الإطلاق. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. عايزين نرتقي إلى هذا الفهم. ما دمنا نلتقي على أصول الاعتقاد الصحيح قرآن وسنة فهم السلف، خلينا نختم في مسائل الأحكام، مش أي إشكال، بس يكون بيننا فقه خلاف وأدب خلاف. خلي بالكم يا شباب، يكون بيننا أدب خلاف وفقه خلاف. فقه الخلاف عندك أدلة في المسألة وأنا عندي أدلة في المسألة، وأنت مقتنع بأدلتك وقد فهمت الأدلة فهما وأنا فهمت الأدلة بفهم آخر، وعندنا أدب في الخلاف، ما طعنش فيك ولا تطعن فيا. هم الصحابة ما اختلفوش؟ ده ابن القيم لما ترجع لأهل الموقعين بيذكر أن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قد اختلف في أكثر من 100 مسألة. أنا يعنيني التأصيل ده جدا الآن، وأنا بتكلم عن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل على الله. بيقول ان يقول ان ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم طيب قد اختلف في اكثر من 100 مسألة ومع ذلك انظر الى الادب الجم الذي كان بين زيد بن ثابت وبين ابن عباس والذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم. انظر الى الادب الذي كان بين الائمة الكبار تابعين وتابع التابعين الى ائمتنا الكبار. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال في الشيخ ناصر رحمه الله في كثير من المسائل، لكن انظر الى الادب في الردود، انظر الى الادب في رد كل منهما على الاخر. فلا بد ان تظل لساحة العمل الاسلامي الان بفقه الخلاف وادب الخلاف، ولا حرج ان نختلف في مسائل الاحكام ما دمنا قد التقينا على اصول الاعتقاد من خلال القران والسنه بفهم سلف الامه. اوعى تفتكر ناس سمك لبن خمرهم دي يلا عاوزين نجمع، لا ده خلص. عاوز احذر شبابنا من هذا، الشباب الذي يدعو الان الى وحده الصف باي شكل وباي لون وعلى اي معتقد وعلى اي منهج، هذا خلل، هذا يفرق ولا يجمع، ويجرح ولا يبمض الجروح. وما تنساش العبارة دي مني، سمك لبن تمر هندي هتتعب ما تجيش، اللخبطة دي ما تجيش، لكن لابد من وضوح في المنهج. والمنهج كما ذكرت توقيتي، لن يترك الله لنبي فضلا عن داعية او عالم، بل ان المنهج الدعوي منهج توقيفي حدد القرآن الكريم واصوله وبنياته ومعالمه، ليس محل اجتهاد من عالم او داعية. لكن قد تختلف الوسائل باختلاف الزمان والمكان، اما المنهج فهو توقيفي. كذلك انصح بالمناسبة بالاخذ من اسر طلابنا الذين يتكاسلون عن الجد والمذاكرة والتفوق بدعوى انه يطلب العلم الشرعي. فترى كثيرا من طلابنا من الملتزمين من اصحاب الدرجات الضعيفة القليلة. طالع الطالب مسلم الملتزم، طالب محمد حسن ولا لغيره من اهل العلم، طالع بمادتين او بمقبول، يقول لك ده القبول دي نعمه يا شيخ، بس ربنا رزقنا القبول. وتجد برضه مجموعه من طلابنا يؤصلون، شوف خليك يؤصلون، يقول لك اكل ولون يديك دبلوم، دبلوم في الخيابه، وبعدين نترك الاماكن لغيرنا. ليه يا شباب؟ بزعل جدا والله لما الاقي طالبا من طلابنا طالع بمادتين، ببقى عاوز امسك ودانه الاثنين والله امام مصر. ليه؟ الاول تحضرك للدرس يخليك خايف ولا يخليك صاحب همه عاليه في كل المجالات؟ المسلم قوي متفوق في كل جانب، في جانب الدراسة، في جانب الأخلاق، في جانب الأدب، في جانب الطهر والزكاة، تزكية، هذا المسلم. صح سبب أن تبقى طالب متفوق في شرع الله وفي التزامك، وبعدين في الدراسة تقدم نموذجا سيئا لوالديك، ويقول شيخ من يوم يسك ونشيت ورا محمد حسان خبت. بتتقال والله خبت، ده مش اخذ بالاسباب، ده مش توكل يا اخوانا. وبعدين طالب يظل العام كله فيش مذاكره ولا جد ولا اجتهاد، وبعدين يقول ايه لا ان شاء الله انا متوكل على الله ربنا مش هي. لا، هذا خلل في التوكل. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. لازم تنظم وقتك وتضع لك جدول للمذاكره، وقت للنوم، وقت للراحه، وقت للاستجمام، وقت للصلوات، وقت للاطلاع في الكتب الشرعيه، وقت للاطلاع في الكتب الدراسيه. تبقى انت رجل حاطط ال 24 ساعه قدامك كده على جدول. والله يا اخوانا انا لازلت اذكر هذه من باب يعني التذكره السريعه كده، هامش من الهوامش لطلابنا. كنت يعني أضع جدولا للمذاكرة، فكان إذا طغى على مادة من المواد ربع ساعة في صلة رحم لابد أن أعوض هذه الدقائق بجلوس إضافي للمادة، لازم كده. وقد ذكرت لإخواننا وطلابنا قبل ذلك أن من يهزون الآن أعواد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الساحة الدعوية جلهم من غير المتخصصين في الدراسات الشرعية. منهم من تخرج من الهندسة، ومنهم من تخرج من الطب، ومنهم من تخرج من الألسن، ومنهم من تخرج من التجارة، ومنهم من تخرج من الإعلام. جلهم لم يتخصصوا في الدراسة الشرعية، وقد من الله عز وجل عليهم بالتفوق في هذا الجانب وفي هذا. لم يحتاجوا إلى همة عالية مع صدق في التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالأسباب التجرد منها جلة ممتنع عقلا وشرعا وحسا. شو ابن القيم يقول إيه؟ التجرد من الأسباب جلة ممتنع عقلا وشرعا وحسا. اسمع بقى الكلام الجميل ده، يقول: وما أخل رسول الله قط بشيء من الأسباب. نمسك بقى اللي حقق صدق اعتماد القلب على الله كما حققه سيدنا رسول الله، ومع ذلك ما أخل رسول الله قط. ابن القيم بيفصل يقول: فقد حارب النبي بين درعين يوم أحد. درعين مش درع واحد، ها؟ يعني درع على يمينه ودرع على شماله، ظاهر بين درعين يوم أحد. واحد بقى جاهل بحقيقة التوكل يقول لك كلام، طب النبي عصام يعني بيحمي نفسه بدرعين وهو يعني لا يعلم أنه إن قدر الله عز وجل عليه شيئا كان. هذا سوء فهم للتوكل. ظاهر بين درعين ولم يحضر إلى الصف في القتال عريانا قط من السيف أو من الدرع أبدا، لم تحدث في تاريخ النبوة. واستأجر دليلا ليدله على الطريق يوم الهجرة. استأجر دليلا وهو الذي هدى الله به العالمين، بس ملوش في الضروب والطرق. يبقى واحد خبير بالطرق يدلنا، مش مشكلة. وكان إذا سافر أحضر القوت لأهله، وهذا لا تعارض مع مرور كثير من الأيام كان لا يوجد في بيت النبي فيها طعام، لا تعارض. وكان إذا سافر في جهاد الزاد والمزاد. رأى الإمام أحمد رجلا يريد الحج، فجاء إلى قافلة الإمام التي تريد الحج، واقترب من الإمام، فسأله الإمام أحمد: إلى أين؟ قال: إلى الحج. قال: أين راحلتك؟ وأين زادك؟ فقال الرجل: إني متوكل على الله. فقال له الإمام: إذن انصرف، فلا تستعمل رواحلنا ولا تأكل زادنا لتكن متوكلا على الله، لتكون متوكلا على الله. هو ذا الفهم. ولما رأى عمر أناسا قال: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتوكلون، إنما المتوكل من ألقى بذره وقال: إني متوكل على الله. وكان إذا سافر صلى الله عليه وسلم في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد، وكذلك جميع أصحاب، وهم أولو وأصحاب التوكل حقا، وهم أكمل المتوكلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية لله عز وجل. يبقى الدرجة الثانية من درجات التوكل الأخذ بالأسباب. الدرجة الثالثة، خلاص الخطوة الأولى في مقام التوكل خطوت فعرفت قدر ربك، عرفت من ستتوكل عليه، خطوت الخطوة الثانية فأخذت بالأسباب. تخطو الخطوة الثالثة وهي رسوخ القلب في مقام التوكل. رسوخ القلب في مقام التوكل، في مقام توحيد التوكل على الله عز وجل. فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، صح ولا لا؟ ما هو اللي ما صحش توحيده هيعرف رب العزة بأسمائه وصفاته ازاي؟ كيف يحقق التوكل من لم يعرف ربه بأسماء كماله وصفات جلاله؟ فإذا استقام وصح توحيد العبد استقام توكله. بل حقيقة التوكل أصلا توحيد القلب، فما دامت في القلب علائق الشرك فالتوكل معلول فاسد مدخول. وعلى قدر تجريب التوحيد يكون صحة التوكل على الله عز وجل. فإن العبد إذا التفت إلى غير الله، فمتى التفت إلى غير الله؟ أخذ ذلك الذي التفت إليه شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله. يعني أنت لك وصفة كبيرة من أهل الدنيا، مثلا وصفتك المحافظ ولا وزير ولا رئيس الوزراء، وتقول لا أنا وصفتي فلان، وانا لا انا واثق ان شاء الله ان الموضوع ده، بس انت متعلق قوي، القلب متعلق قوي بالايه؟ بالوصفه. فالوصفه دي اخذت شعبه من شعب التوكل، وعلى قدر ثقه القلب بهذه الواسطه على قدر ما نقصت حقيقه التوكل في قلبك. واضح يا اخوانا؟ اللي تلتفت اليه ياخذ شعبه من شعب التوكل في القلب،
من شعب قلبه. هذا كلام نفيس. فنقص من توكله بقدر ذهاب تلك الشعب. لو ان التوكل مثلا له 100 درجة مثلا في القلب، والتفت قلبك الى هذه الواسطة التي ذكرت بنسبة 60% او 50%، 50 درجة، يبقى باقي من شعب التوكل في قلبك كم درجة؟ 50 درجة. ومنها هنا يقول ابن القيم: ظن من ظن ان التوكل لا يصح الا برفض الاسباب. في الطائفة قالت لا، يبقى عشان كده التوكل لا يصح ولا يستقيم الا لما ترفض كل هذه الاسباب. فشوف الجمع البديع لابن القيم بين هؤلاء وهؤلاء، بيقول ايه؟ بيقولوا هذا حق. الله، انت كده يا شيخ هدمت اللي انت اصلته، انت عملت تكلمنا من ساعتها الاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب. يقول: وهذا حق، ومن هنا ظن من ظن ان التوكل لا يصح الا برفض الاسباب. وهذا حق، لكن رفض الاسباب عن القلب لا عن الجوارح. مش احنا قلنا القلب لازم يبقى متعلق بالله والجوارح هي اللي تقوم بالاسباب؟ مش ده صدق واعتماد القلب على الله مع الاخذ؟ يبقى لو قلنا رفض الاسباب ماشي، بس رفضها عن ايه؟ عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم الا برفض الاسباب عن القلب مع تعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها، فيكون منقطعا من الأسباب بقلبه متصلا بها ببدنه وجوارحه. الدرجة الرابعة صعبة دي أقولها ثاني، سيكون منقطعا بها متصلا بها، يكون منقطعا منها أي من الأسباب بقلب، متصلا بها ببدنه. فالتوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالشطر الأول وهو اعتماد القلب على الله معناه رفض الأسباب عن القلب، يبقى القلب ما يتعلقش بالسبب، يرفض السبب، إنما يبقى معلق بمين؟ بمسبب السبب سبحانه وتعالى، في الوقت الذي يباشر فيه البدن الأخذ بالأسباب. فالعبد المحقق للتوكل منقطع من الأسباب بقلبه، متصل بالأسباب ببدنه وجوارحه. واضح؟ الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه والسكونه إليه. اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والسكون إليك والثقة فيك والرضا بك. اعتماد القلب على الله. طيب، واحد يقول له طب ما انا معتمد على الله، طب الاعتماد الصادق له على ما؟ خلي بالك عشان تعرف انت معتمد ولا لا. الاعتماد الصادق على الله له علامات. علامات الاعتماد القلبي، علامات اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، الا يبقى في القلب اضطراب من تشويش الاسباب بحيث لا يسكن ولا يطمئن إلى الأسباب، وإنما يطرد ويخلع السكون إلى الأسباب من قلبه، ويلبس قلبه السكون إلى مسبب الأسباب جل جلاله. وأعظم علامات هذا ألا يبالي المتوكل على الله بإقبال الأسباب أو إدبار الأسباب، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطعت الأسباب وهو فيه في الغار، خلاص أدبر السبب، القلب كان ساكن ولا اضطرب؟ كان ساكن. وقارن بين حال قلب النبي وحال قلب الصديق، فرق كبير قوي. الصديق قال يا رسول الله هل نظر احد تحت قدميه؟ لرآنا. لكن انظر الى كلمات صاحب القلب الموصول بالله المعتمد عليه وحده المستند اليه وحده: يا ابا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. ما اضطرب القلب لادبار السبب، ما اضطرب القلب لادبار السبب. فحال العبد المتوكل على الله المعتمد عليه كحال من خرج عليه عدو، عدو عظيم لا طاقه للعبد بدفعه او رده. فرأى هذا العبد حصنا حصينا مفتوحا فأدخله الله هذا الحصن وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن وعدوه لا يراه. فاضطراب قلبه في هذه الحالة من عدوه لا معنى له، لا معنى له، كحال الطفل الرضيع، طفل لسنه شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، هل عنده سكون لأي شيء آخر غير ثدي أمه؟ لا يسكن إلا لثدي أمه. أي طعم الهيصة بمجرد ما تضعه أمه على صدرها وتلقمه ثديها يسكن ويطمئن. هذا حال المتوكل على الله كحال الطفل الذي لا يسكن إلا لثدي أمه. خلاص ملوش حيلة، الطفل الصغير ده له أي حيلة يقدر لأمه ما رضعتوش يروح يطلع على بقالة يجيب واحد شيبسي؟ مستحيل. خلاص ملوش أي حيلة غير هذا. فكذلك المتوكل الصادق في توكله لا يسكن إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يحمل في قلبه أي التفات إلى غير الله تبارك وتعالى. قال بعض الصادقين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ربه. الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله. وعلى قدر حسن ظنك بربك يكون توكلك. بل من أهل العلم من فسر التوكل أصلا بحسن الظن، والتحقيق أن حسن الظن بالله يدعو إلى التوكل عليه. إن أحسنت الظن بربك أنه القادر القوي القاهر الذي إذا أراد شيئا كان، والذي إذا لم يرد شيئا لم يكن ولن يكون، إن أحسنت الظن بربك أحسنت التوكل وصدقت في التوكل على الله عز وجل. الدرجة السادسة: استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير، يعني أن يستسلم العبد لتدبير الرب. اسمع دي، وهذا في غير باب الأمر والنهي، هذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. فيما يفعله بك أي بتقدير الله تبارك وتعالى لك، لا فيما أمرك الله عز وجل بفعله. يعني لا يجوز كما قال بعض الجهال أن أسقط الأمر والنهي بدعوة التوكل. سأبين الآن بعض الأوهام عند كثير ممن يدعون التوكل على الله عز وجل. فإن توكل العبد على الله تبارك وتعالى بصدق يعلمه أن استطاعته بيد الله لا بيده. يعني أنت الآن أتيت من بلدك، وإن كنت من بلد بعيد، إلى مسجد التوحيد بالمنصورة، ليس باستطاعتك ولكن بتوفيق الله لك، فاستطاعتك للمجيء وللجلوس بيد الله لا بيدك، خلي بالك، فهو مالكها دونك. فإنه سبحانه وتعالى إن لم يعطي عبده الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه. فكيف يأمن العبد مكر الله وهو محرك لا محرك؟ فكيف يأمن العبد مكر الله وهو محرك لا محرك؟ يحركه من حركته بيده، فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين، وإن شاء وفقه وسدده ودفعه مع العاملين. قال رب العالمين في شأن المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا هو المراد بمكر الله بالعبد: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله بالعبد أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه، يهلك إذا خلى الله بين العبد وبين نفسه، هلك. إذ لا فضل من نفسك، فنفسك أمارة بالسوء ونفسي أمارة بالسوء، وكل ما فينا من خير إنما هو محض فضل الله علينا. فنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الدرجة السابعة: التفويض. خلاص يفوض بقى، والتفويض روح التوكل ولب حقيقة التوكل، وهو أن يلقي العبد أموره كلها إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينزلها بربه طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. طلبا واختيارا، ها صوب الامر الى الله طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. رجل يموت ولده او ام يموت ابنها فتنقب الخد وتشق الملابس وتضع التراب على راسها وتدعو بدعوى الجاهليه وتستمر على ذلك يوما ويوما 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 حتى اذا ما خارت قواها وانهكت تماما وقيل لها اصبري تقول هو انا عندي حلل للصبر ادني صبر. هذا تفويض اضطرار وليس تفويض اختيار. خلي بالك هذا تفويض اضطرار وليس تفويض اختيار. وبالمناسبة أحذر من حديث يقال بأنه حديث قدسي مشهور على ألسنة كثير من الدعاة والخطباء: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سواي. ليس حديثا قدسيا، ليس من كلام رب العزة، لم يثبت هذا عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفويض هو لب حقيقة التوكل على الله، وهو أن يلقي العبد أموره كلها إلى الله اختيارا وحبا لا كرها واضطرارا. وقد جاء التفويض في كتاب الله تبارك وتعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون حينما قال: وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. والمفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا وهو يريد أن يقضي الله تبارك وتعالى له ما هو خير في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خير. هو ذا المفوض الصادق، أنت بتفوض الأمر إلى الله وأنت تريد من الله أن يحقق لك الخير في معاشك ومعاده، فإن قضى الله لك أمرا هو من نظرك ورؤيتك أنت شر فيجب عليك أن ترضى بما قدر الله لك وقسم إن كنت تعلم، إن كنت صادقا في تفويضك إلى الله. وإن عشت سترى أن ما قدره الله لك هو الخير. أضرب مثال: رجل يذهب إلى موقف السيارات ليركب سيارة إلى القاهرة، صالح جدي جدا، بعدين نزح وممكن يعمل خناقة إنه مركبش في السيارة اللي بتحمل ويتخانق، وأنا عندي موعد مهم واوت، وبعدين لا يقدر الله عز وجل له، وراجل مصلي الفجر وعمال متضرع إلى الله أن ييسر الله له هذا العمل اليوم في القاهرة مثلا، وبمجرد ما يركب السيارة الأخرى ويتأخر نصف ساعة ويذهب مثلا في منتصف الطريق يرى السيارة الأولى في حادث مروع، يقول إيه؟ الحمد لله. ثم كتم الأول، هذا كتم الأول. يبقى إذن المفوض الصادق، خلي بالك من ديك، يفوض أمره إلى الله وهو يريد من الله الخير لنفسه في المعاش والمعاد، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا. هو ده المفوض الصادق، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو يرضى به، لأنه يعلم أنه خير له من الله وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه، وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه، لا خلاص يرضى ويعلم أنه الخير. ما يحدث الآن للأمة والله إنه الخير، والله إنه الخير. وإن بين وإن عرفنا فيه بعض وجوه المصلحة وأخفى الله عنا وجوها أخرى، كما قال الله في أعظم حادث وأعصف فتنة تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الإفك التي اتهم فيها النبي في عرضه وشرفه حين ترمى عائشة الحصان الرزان الطاهرة في عرضها، ومع ذلك ينزل القرآن بقول الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فانت ما تعرفش جهة المصلحة في المقضي لك من الله ما دمت قد فوضت امرك اليه فوض الامر اليه خلاص، وترضى بما قسم لك وقدر، وانت على يقين انه الخير، وان اخفى الله عنك جهه المصلحه في هذا المقضي والمقدور. لا يروح، يروح ربنا يبارك فيه. فاذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجه اللي هي درجه ايه؟ التفويض، خلي بالك، انتقل منها الى اخر درجات التوكل على الله، الا وهي درجه اللهم ارزقنا الرضا عنك. يا سلام، اللهم ارزقنا الرضا عنك. شوف رب العزه بيقول في حق الصحابه ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه، ورضوا عنه. وفيش كتير جدا من الناس مش راضين عن الله او الله. والله العظيم رجل من ابائنا الطيبين، بقول له ازاي عن الحال عم الحاج؟ قال لي او الله. قلت له ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين؟ قال لي شوف يا ابني، ما فيش مصيبه بتنزل البلد الا لازم تنزل في بيت الاول، وبعد كده تتوزع على كل بيوت البلد، بس عندنا الاول. قلت له طب يا عم الحاج، انت حضرتك بتصلي؟ الحمد لله، خمس صلاه في جماعه. طيب ربنا اعانك وصمت رمضان اللي فات؟ الحمد لله. وده كلام دي قال الفلاح ابائنا الطيبين. طيب الحمد لله، ربنا اكرمك حجيت؟ الحمد لله حجيت وعملت ثلاث عمرات. قلت له طب يا راجل المصيبه مش في دينك، اسجد لله شكرا. المصيبه مش في الدين، انت في نعمه كبيره قوي. وبدات افهمه ان المصيبه لما تكون في الدنيا هينه. ايه يعني الواد مرض كل شويه تلاقي الست راسها وجعاها ولا عاوزه تروح للطبيبه؟ الزرعه بتاعتك ما صحتش، الفدان بيجيب كام اردب وانت عندك ناقص اردبين؟ قال لي ايوه هي دي. قلت له يا رجل ده انت في نعمه عظيمه، ما دامت المصيبه بعيده عن الدين فانت في نعمه، لو ظللت ساجدا لله ما شكرت الله على هذه النعم التي ذكرت. بعدين بدات اذكره بقى بنعم الله فيه من بصر وسمع والى اخره. فما دامت المصيبه ليست في الدين فاحمد الله على العافيه. الرضا لثمره التوكل، بل من اهل العلم من فسر التوكل بالرضا، والتحقيق أن التوكل، أن الرضا من أعظم ثمرات التوكل، بل هو أعظم ثمرات التوكل. ومن فسره، ومن فسر التوكل بالرضا فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده. فإن العبد إذا توكل على الله حق التوكل رضي بما يفعله به من توكل عليه، رضي بما يفعله به من توكل عليه. كده ولا لا؟ ما تيجي حضرتك تقول لرجل من اهل الدنيا واهل المكانه والله انا فوضت الامر ده اليك، خلاص. بعد ما بتفوض الامر ده الى رجل وزير ولا رئيس وزراء وبتشعر بسكون غريب في القلب الى ان الامر ايه؟ خلاص انتهى. يا خبر ابيض، اما لو كان السكون ده الى الله جل وعلا الذي يدبر امر الكون. قال ابن تيمية: المقدور يكتنفه أمران. أي شيء مقدر يكتنفه أمران: التوكل على الله قبله، والرضا بالله بعده. تتوكل على الله قبل الشيء وترضى بما قدره الله لك بعد الشيء. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. وهذا هو معنى قول النبي في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والطول والقوة، وتوسل إلى الله بصفاته التي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون، وبعدين يسأل العبد ربه بعد ذلك أن يقضي له الأمر الذي صلى الاستخارة من أجله إن كان فيه مصلحة عاجلا أو آجلة، وأن يصرف عنه هذا الأمر إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلة. هي دي الحاجة اللي تضرع إلى الله عز وجل من أجلها. فلم يبق عليه إلا أن يرضى بما يقضيه الله سبحانه وتعالى له. لذا قال النبي في آخر الدعاء: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم ايه؟ رضني به. يبقى الرضا ترضى. اذا حقق العبد هذه الدرجات فقد حقق التوكل على الله. قال بشر الحافي، بشر الحافي ده امام من ائمة الزهد والورع. الاخت راح للامام احمد لتسأله سؤالا عجيبا جدا. اخت بشر الحافي بتقول له: يا إمام، إننا نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا جند السلطان بمشاعلهم. جند السلطان بره ماشيين كده في الليل، فبمجرد ما يمروا على البيت بينوروا بقى إنارة كبيرة. فبتقول له: فهل يجوز لنا أن نغزل على ضوء مشاعل جند السلطان؟ مالفين دول بقى اللي بيسرقوا البنوك والدول والامم؟ بتقول له: فهل يجوز لنا ان نغزل على ضوء مشاعل جند السلطان؟ شو بقى فقه الامام؟ قال لها: انت مين؟ من انت؟ هو ده الفقه، هو ده الفقه، ان يعلم المفتي حال المستفتي. من انت؟ قالت: أنا أخت بشر الحاتم. قال: أنت أخت بشر؟ قالت: نعم. قال الإمام الفقيه: من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. خلنا بالك من الكلام. طبعا لو محمد حسن اللي بيسأله هقول له اغزل للصبح، فيش ورع ولا شيء، لكن شوف الفقه: من بيتكم خرج الورع. يبقى أنت لكم راس، بس إذا ما نتخص ولا عام؟ خاص. ده مناط خاص يختلف كثيرا عن المناط العام. فبشر الحافي بيقول ايه؟ بيقول: يقول احدهم، يعني يقول احد الناس: توكلت على الله وهو كاذب في التوكل. ده كثير جدا من الكذابين. راجل يطلع الصبح او بالليل، بالليل عشان يقطع شوية حشيش يبيعهم على القهاوي، ويقول: توكلت على الله. طب ده صدق في التوكل؟ راجل صلي يسرق ويقول: يا رب استرنا اللاذي. ده مش متوكل. يقول ايه؟ يقول: يقول احدهم توكلت على الله ويكذب على الله في التوكل، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به، لرضي بما يفعله الله به. يبقى الرضا اعظم ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى. خذوا سريعا بعض اوهام المتوكلين. يعني هذا باب نفيس. ابن القيم يقول: وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص، فيشتبه التفويض بالتضييع. تفويض الى الله في التوكل بالتضييع، يعني رجل يضيع حقا من حقوقه ويقول: انا مفوض الامر لله. لا، ده تضييع وليس تفويضا. خلي بالك، خلي بالكم، دي بخط يعني دقيقة. ده تضييع للحق وليس تفويضا إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يشتبه عليه التوكل بالراحة، يعني لا يذاكر، لا يأخذ بأسباب القوة، لا يبذر البذر، لا يروي الزرع، لا يسافر إلى الحج، لا يجتهد، وبعدين يستريح، فيشتبه عليه التوكل بالراحة، ويظن المستريح الذي لا يأخذ بالجد أنه متوكل على الله، وهذا كاذب في التوكل. ومنهم من يشتبه عليه خلع الأسباب بتعطيل الأسباب، فخلع الأسباب عن القلب توحيد، وتعطيلها عن الجوارح إلحاد، كما يقول ذو القيم. خلع الأسباب عن القلب توحيد، لكن تعطيل الأسباب مش فاهم للتوكل. قد يتهم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدري. فالتوكل حال النبي. خلي بالك من كلام سهل بن عبد الله التستري: التوكل حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي. التوكل حال النبي والأخذ بالأسباب سنة النبي. يبقى الحال التوكل متوكل على الله، طب والأخذ بالأسباب دي سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. لا تقدح في حقيقة التوكل على الله. يبقى خلع الأسباب عن القلب توحيد، خلاص ما تعلقش قلبك بالأسباب. وتعطيلها إلحاد وزندقة، فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها، وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. ومنه أيضا اشتباه الثقة بالله بالغرور، اشتباه الثقة بالله بالغرور. الواثق بالله هو الذي فعل ما أمره الله به، وهو على يقين وثقة من طلوع ثمرته، منتظر على ثقة طلوع الثمرة، لأنه امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. كالذي يغرس الشجر أو يبذر الأرض ويرعى ويسقي، وهو واثق في الله أن يعطيه نتائج هذه الأسباب. إنما رجل مغتر مغروف صرف ما زرعش ما سقاش وقال أنا متوكل على الله، هذا مغرور بالله سبحانه وتعالى وليس متوكلا عليه جل وعلا. وإنما الثقة في الله تصح بعد الأخذ بالأسباب وبذل الجهد والمجهود. كذلك اشتباه الطمأنينة إلى الله بالسكون إليه، بالطمأنينة اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى الشيء المعلوم والسكون إليه. لا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة. خلي بالك، يعني أنت متوكل كما ذكرت على وقت وعندك سكون إلى الوقت، لكن أنت بتكون عاوز قرب نفسك أنا متوكل على الله. إنما حقيقة القلب لست متوكلا على الله، لا، ده أنت عندك سكون إلى الوسطى وليس إلى الله عز وجل. أبو سليمان الداراني رأى رجلا بمكة لا يعيش إلا على زمزم، وبعدين يعني بدأ يظهر غروره بأنه لا يعيش إلا على زمزم. خلي بالك من دي، اغتر لأنه مش عايش لا يأكل ولا يشرب ولا 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 إلا زمزم. ومضى عليه أيام وهو على هذا الحال، فاقترب منه أبو سليمان وقال له، خلي بالك خلي بالك من الناس اللي عندهم بصيرة، اقترب منه سلم عليه وقال له إيه، ماذا تصنع لو غارت زمزم؟ ما وصلت ولا لسه؟ لا ما وصلت، دي عاوزة عالية أو دي. ها، هو متوكل على مين؟ على زمزم، ومغرور بزمزم. فأبو سليمان حب يذكره بأسلوب عالي، قال له ماذا تصنع لو غارت زمزم؟ فقام الرجل إليه وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا، والله لقد كنت أعبد زمزم وأنا لا أدري، وأنا لا أدري. ومنها أيضا اشتباه التوكل، اشتباه علم التوكل بحال التوكل. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، يعني انت الآن خدت درسين في التوكل وخلاص عرفت معنى التوكل ودرجات التوكل، ها وعرفت حقيقة التوكل، اوعى تفهم انك بكده بقيت من المتوكلين. لا لا، فرق كبير بين العلم بالتوكل وبين تحقيق التوكل، حال التوكل. خلي بالكم دي يا شباب، وده اللي يعني جل طلاب العلم واقع فيه. يقول لك انا يعني صرت طالب علم، ماشي انت طلبت العلم، لكن فرق كبير بين الطلب وتحقيق العلم. ففرق بين العلم بالتوكل وحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله ودرجاته الى اخره، ويظن انه متوكل وهو ليس من اهل التوكل على الله. فحال التوكل امر اخر من وراء العلم بالتوكل، وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها واسبابها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. واحد عارف معنى المحبة ومعنى العشق، لكن اللي ذاق وضع تاني. حال الخائف وراء ذلك، وراء العلم بالخوف وحقيقة الخوف. وهكذا أيها الأحبة، هذه درجات التوكل. وأختم بهذه اللطيفة اللطيفة والملاحظة البديعة لابن القيم، إذ أن الرجل لم يتركنا هكذا في مقام التوكل، وإنما بين لنا أن نكون أصحاب همة عالية في توظيف التوكل. الله، التوكل كمان فيه همم عالية وهمم دنيئة. إزاي ممكن واحد يفرغ كل همه في التوكل على الله في إنه يأكل أكل كويس، أكل السمك مثلا؟ يا سلام يا رب، وتلاقي عمال يفرغ ويبذل وسع طاقته في أكل السمك، أو في إيه؟ في أن زميلته في الجامعة تبص له، شوفوا تلاقي ممكن يوم بالليل يصلي يا رب يا رب اكرمني بقى يا رب. وهو صادق جدا في التضرع في الدعاء، يعني كان فعلا صادق في الدعاء. فده عنده يعني همة يعني قليلة جدا، مش عاوز اقول لفظة اخرى، لكن خليك صاحب همة عالية. ازاي؟ وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والنبي عصام يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. فشد القيم بقول ايه؟ قل: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، خسران. وقد توكل حقيقة التوكل بالفعل وهو مغبون. ازاي؟ قال: كمن صرف توكله الى حاجة جزئية قد استفرغ فيها قوة توكله، وقد يستطيع ان يحصلها بشيء يسير، على ان يفرغ قلبه للتوكل في امور اعظم، كزيادة الايمان، كزيادة العلم، كنصرة الدين، كالتأثير في الناس. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كمن يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه الى وجع يسكن مداواته بادنى شيء، او بجوع يمكن زواله بنصف رغيف او بنصف درهم، ويدع صرف التوكل. سيب التوكل بقى الحقيقي اللي يفرغ فيه قوته وهمته وجهده وبذله وذله وخضوعه وتضرعه الى نصرة الدين، الى قمع المبتدعين، الى زيادة الايمان، الى مصالح المسلمين. يقول: وحال النبي وحال اصحابه محك الاحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها، فان هممهم كانت في التوكل اعلى من همم من بعدهم، فان توكلهم كان في فتح بصائر القلوب، وأن يعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحد الله جميع العباد، وأن تشرق شمس الدين الحق على قلوب العباد. فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا، وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان، وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقينا، فكانت همم الصحابة أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي، فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوة توكله. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذيقنا حلاوة التوكل عليه، وضرب الرضا فيه، وثقة اللجوء إليه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.